بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في البيع وعوض في المبيع. عندكم في البيع ولا في المبيع؟ الصواب في المبيع. أنا عندي في البيع والصواب في المبيع. في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. قال: ويحرم ولا يصح. فرتب على هذا فرتب على الحكم فرتب على التصرف حكمين: التحريم والفساد. الأول يسمى عند الأصوليين حكما تكليفيا، والثاني يسمى حكما وضعيا، لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب أو انتفع عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي، وما كان صحة أو فسادا أو شرطا أو مانعا فهو وضع. فقوله ويحرم ولا يصح التصرف، هل يعني ذلك أنه ربما يحرم الشيء ويصح؟ نعم. مثل نعم نعم تلقي الركبان والشراء منهم حرام، لكن البيع صحيح. فإذا أتى سيده السوق أي البائع فهو بالخيار، وذلك لأنه إنما حرم من أجل مصلحة القادم الراكب، فإذا كان بالخيار زال المحذور الذي يخشى وهو غبنه. قول ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما إلى آخر، في تنازع بين يحرم ويصح، فأيهما يعمل؟ هنا يجوز هذا وهذا، لأن الضمير مهما كان ليس ضميرا ظاهرا وإنما هو مستتر. وقول تصرف أحدهما يعني البائع والمشتري في المبيع المنتقل من أتم من البائع للمشتري وعوضه المعين في المعين المنتقل من المشتري إلى البائع. المؤلف قيد العوض الذي هو الثمن بكونه معينا، لأن الثمن الذي في الذمة إن يتصرف فيه المشتري كما شاء. فلو قال مثلا اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، فالمبيع هنا معين ولا غير معين؟ المبيع معين ولا لا؟ بعت عليك هذه الساعة بعشرة ريالات معين. طيب الثمن؟ لا، الثمن مقدر لكن غير معين، غير معين. ما قلت لك بهذه العشرة، قلت بعشرة ريالات، فأين تثبت العشرة الآن؟ تثبت في ذمة المشتري لأنها غير معينة، أليس كذلك؟ فلو كان المشتري في جيبه عشرة ريالات وكان من نيته أن يدفع هذه العشرة قيمة للساعة، ثم إن العشرة سرقت، هل ينفسخ البيع؟ لا، لأن الثمن ليس العشرة اللي في الجيب بل هي في الذمة. طيب مثال معين، مثل أن يقول اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشرة، بهذه العشرة، فوقع العقد الآن على عين العشرة كما وقع على عين الساعة، وعلى هذا فيكون الثمن إما في الذمة وإما معين. طيب الذي يحرم هو إيش؟ الثمن المعين. أما الذي في الذمة فإن المشتري حر حتى يسلم للبائع. في المثال الذي ذكرت اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات وهو ينوي أن ينقد العشرة في جيبه ثمن للساعة، هل يمكن أن يتصرف في هذه العشرة؟
نعم
نعم كذا. لكن لو قال بهذه العشرة ثم وضعها في جيبه فإنه لا يمكن أن يتصرف، لأنه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكا لمن؟ للبائع بمجرد العقد، كما يكون المبيع الذي وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقد. واضح يا جماعة؟ هل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ المبيع نعم يمكن. السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يستفون في الثمار السنة والسنتين، والثمار معلوم أنها في الذمة، إذن كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون في الذمة، فما كان في الذمة فإن صاحبه يتصرف فيه كما شاء، وما كان معينا فإنه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه. فالمشتري لا يتصرف في الثمن، والبائع لا يتصرف في المبيع. طيب، وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. نعم، فإن أذن الآخر فلا بأس. لو أذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج، لكن بغير إذن لا. وسيأتي الاستثناء. قال المؤلف بغير تجربة المبيع. إذا كان تصرف المشتري لتجربة المبيع، كيف تجربة المبيع؟ يجرب. إذا كان فرسا يجرب عدوى وامتثاله للأمر، إذا كان سيارة يجربها تدمكينة مثلا، هل تطقطق ولا ما تطقطق ولا تمشي زين، المهم يجربها. تصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة مش الحكم جائز، يجوز. طيب، هل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟
نعم،
لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تنفحك برجلها ما تتمكن، وكذلك بعض الغنم، وكذلك بعض الإبل، فإذا حلبها يجرب فلا بأس. وهل يبطل خياره إذا كان بالتجربة؟
لا،
لأن هذا قد يكون من أسباب اشتراط الخيار هو أن يجرب المبيع. طيب، قال إلا عتق المشتري. عتق المشتري يعني إذا اشترى عبدا واشترط البائع الخيار أو المشتري، فإنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد. وهل يحرم أو لا؟ ظاهر قول المؤلف ويحرم ولا يصح أنه لا يحرم وأنه يصح، وقيل إنه يحرم ويصح وهذا المذهب، وقيل يحرم ولا يصح، والكلام الآن في إيش؟ في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط فيه الخيار، فكلام المؤلف يدل أنه يجوز أن تعتق العبد الذي اشترط فيه الخيار وينفذ العتق. ما هو التعليل أو الدليل؟ أما الدليل فليس فيه دليل، وأما التعليل فيقولون إن للعتق نفوذا قويا ينفذ، ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد، يعني الصورة عبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فإن العبد يعتق كله ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه. لماذا؟ لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا كبيرا. طيب، ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح. أما كونه يحرم ف فلأنه اعتداء على حق صاحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذا من الاعتداء على إيش؟ على الأموال. وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس، بل العكس. وعلى هذا فلا يصح. وهناك أيضا تعليل، يقال إن العتق يقع قربه إلى الله عز وجل، وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟ لا يمكن، هذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله. وعلى هذا فالقول الراجح إيش؟ أنه يحرم ولا يصح، وأنه لا يستثنى العتق. العتق كغير من التصرفات. ثم قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. نعم، تصرف المشتري يعني إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده، له وحده، فإن تصرفه فسخ لخياره. مثال ذلك: اشترى الرجل بيتا من شخص، واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر أجره من يسكنه، فهل يبطل خياره؟ قال: ما أبطل خياره. نقول: تصرفك دليل على رضاك به وأنك أسقطت الخيار. وكذلك لو باع، لو أنه اشترط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر، وقد اشتراه بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال: بعنيه بمئة وعشرة، فباعه بمئة وعشرة، فهل يبطل خياره؟ يبطل. لماذا؟ لتصرفه فيه، وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأنه لا يريد رده. طيب، يستثنى من هذا، يستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده. السبب: لأن هذا هو المقصود من الشرط، هذا هو المقصود من الشرط، أن ينظر هل يصلح له أو لا. وقول المؤلف: تصرف المشتري فسخ لخياره، ظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخا للخيار، تصرف البائع ليس فسخا للخيار، أي ليس فسخا لخيار المشتري. لماذا؟ لأن المشتري حق. أما لو كان الخيار له وحده، أي البائع وحده، وتصرف، فالصحيح أنه فسخ لخياره. مثال ذلك: باع هذا البيت زيد على عمرو بمئة ألف، وقال البائع: زيد لي الخيار لمدة شهر، ثم إن زيدا باعه على رجل آخر، فهل هذا فسخ لخياره؟ نعم، فسخ لخياره، لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول، وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية. أما لو قال البائع: أشهد أني فسخت، فهذه دلالته قولية ولا أشكال فيها. لكن إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه فهو فسخ فعلي. ثم قال: ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما، ممن؟ من البائع أو المشتري، بطل خياره سواء شرط الخيار له وحده أو له ولصاحبه، فإنه يبطل الخيار. مثاله: اشترى رجل من آخر بيتا بمئة ألف لمدة شهر وجعل الخيار له، نعم جعل الخيار إلى مدة شهر ثم مات، فإن الخيار يبطل. وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيع، فإذا قال الورثة: لماذا لم يكن لنا خيار؟ أليس قد انتقل إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟ نقول: لا، على كلام المؤلف نقول: لا، لأن الخيار أو لأن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا من قبل من؟ من قبل المشتري اللي مات. فلا ندري الآن هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبطل. أفهمتم؟ فإن علمنا أنه يريد الفسخ بحيث يكون قد طالب به، يعني قد قال: إني أريد الفسخ، فإنه يورث من بعده، لأن مطالبته به دليل على أنه اختار إيش؟ الفسخ. أما إذا لم يطالب فإننا لا ندري. هذا هو التعليل عند الأصحاب رحمهم الله الذي مشى المؤلف على قاعدته. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب، إذا باع بيتا وشرط الخيار لمدة شهر ثم مات البائع، يقول المؤلف إن خياره يبطل، لأن الاختيار يرجع إليه نفسه وهو قد مات ولا ندري هل يختار الفسخ أو يختار الإمضاء، والأصل بقاء العقد وأنه لا ليس في خيار. هذا هو الأصل. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، القول الثاني: نعم، إلا إذا علمنا، نمشي على ما مشى على المؤلف، إلا إذا علمنا أن الرجل قد اختار الفسخ بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري: أنا قد فسخت البيع لأن خيار لي، ولكن المشتري تلكع ثم مات الرجل البائع قبل أن يوافق المشتري، فهنا يورث أو لا يورث؟ يورث، لأننا علمنا أن الرجل اختار الفسخ.